إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الأخوة الأعزاء نتابع دروسنا عن طريقة الإسلام في مواجهة اليهود لأن اليهود إنما يواجهون الآن بطرق علمانية بعد أن أخرج الإسلام من المعركة نهائيا إلا ما رحم الله عز وجل نهائيا بالنسبة لهؤلاء العلمانيين فلا يمكن أن يرتدع اليهود ولا يمكن أن نؤدب اليهود ولا يمكن أن نتفادى شر اليهود إلا بالطريقة الإسلامية في مواجهة اليهود لا يمكن إلا هذا وعندما نتعلم هذه الطريقة ونأخذ وقتا فهناك ما يسمى بدفع الصائم لأنهم الآن كما قد علمتم وهذا لا يحتاج منا إلى كلام في خطبة الجمعة لأنكم أدرى بهذا الواقع البئيس وطالما حذرنا من هذا الواقع وأن المسلمين سيضربون ضربا عنيفا شديدا جدا بموجب السنن الربانية لأنهم اتخذوا هذا القرآن مهجورا الإسلام لم يهزم أبدا في أي معركة لم ولن يهزم الإسلام حاشا لله وإنما الهزيمة للمسلمين إذا تخلوا عن إسلامهم أو عن بعض إسلامهم فبقدر التخلي عن الإسلام تكون الهزيمة وبقدر التمسك بالإسلام يكون النصر هذه سنة ربانية معلومة فذات الطائر هناك تتكشف معه جميع الأمور انظر إلى الذل عندما يقتل اليهودي نجس نتن من الدعار ومن أبناء الدعار ومن الخونة ومن الحقودين ومن أصحاب النفسية الخبيثة الدنيئة الهابطة الواطية النميمة الدليلة الحقيرة التي ضربت عليها الذلة والمسكنة إذا قتل واحد منهم أو اثنان أو ثلاثة قامت الدنيا ولم تقر هذا من إذلال الله لنا لأن الأمة الآن تحاد الله ورسوله وأول ما تحاد به الله ورسوله إنما يكون في تغييب الشرائع في إخراج الإسلام من معركة الحياة العامة ومن معركة المواجهة مع اليهود بخاصة فما أقبل اليهود على إبرام المعاهدة وما لهم من عهد أصلا فما أقدم اليهود على هذا إلا بالشرط الأساسي ألا وهو إخراج الإسلام من المواجهة من المعركة، لكنهم لا يصرحون بذلك أو قد لا يصرحون بذلك في أحيان كثيرة خوفا من التبعات، وإنما يقولون لا بد من القضاء على الإرهاب قبل أن تتفاوضوا معنا. والإرهاب هي كلمة بديلة عندهم عن الإسلام، ولا بد من إخراج النظام الإسلامي في المواجهة مع اليهود، ولا بد من القضاء على ما يسمى بالجهاد الإسلامي وفكرة تمني دخول الجنة وما شابه. طبعا الطريقة الإسلامية لا يوجد طريقة أخرى، أن الإسلام لم يهزم وإنما هزم المسلمون لما تنازلوا وتنحوا عن الطريقة الإسلامية في مواجهة أعدائهم العامة وفي مواجهة اليهود الخاصة. وإذا كنا قد أمرنا أن ندخل في السلم كافة، يعني أن نطبق شريعة الله كافة، ليس فقط في عقوبة السارق أو الزاني أو القاتل أو شارب الخمر وما إلى ذلك، وإنما في كل الحياة، ليكون محيانا ومماتنا لله عز وجل، بعد أن كانت صلاتنا ونسك كل وقتنا لله عز وجل. الصلاة والنسك لله، ليتبقى بقى المحيا والممات لله، فلن يكون محيانا ومماتنا لله إلا بالدخول في السلم كافة، يعني إلا بتطبيق الشريعة لله عز وجل. فإذا تشدق هناك في السعودية أو في هذه الجزيرة، إذا تشدقوا بأنهم الوضع ضيق جدا في العالم الإسلامي كله، إذا تشدقوا بأنهم يحكمون بما أنزل الله، قلنا لهم لكم تحكم تؤمن بعض الكتاب ولا تحكمون بعض، لا أقول أن نص الآية هنا في الآن، يعني الشريعة أول ما تأمركم به أن تعدوا القوة، أين أنتم من قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وفي بلاد المسلمين وفي الحروب الماضية مع هؤلاء اليهود، من الذي حارب ومن الذي لم يحارب؟ فالمسألة كلها اضطراب وتيه سوهان متاهات دخلت فيها الأمة، عقوبات من الله عز وجل على هذه الأمة. ولكن أشد وأنكى العقوبات الدنيوية أن يسلط الأذلون على الموحدين، أن يسلط إخوة القردة والخنازير على الأمة الإسلامية، هذه الأشد وأنكى العقوبات، أن يسلط الأذل على الأعز، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. الآن العزة ظاهرة لمن؟ لليهود، يضعون نعالهم على رؤوس المسلمين وعلى حكامهم، والأمر يحتاج إلى ذكر وإلى بيان إلا ما رحم الله عز وجل. لماذا؟ هي السبب هو محاربة الله ورسوله، والسبب بلغة أخرى هو عدم الدخول في السلم كافة. السبب الوضوح هو تمحية شريعة الله عز وجل. تذكرون لما كنت دائما بين الحين والحين أتكلم عن الحكم بما أنزل الله، وكنت دائما أنفعل ولدي بشدة، ولا أكاد أتمالك نفسي وأعصابي وانفعالي عندما أتعرض لهذه القضية، لأننا نعيش زمنا الذي يحكمنا فيه ليس الله، وإنما هو أي واحد يشرح من طواغيت البشر ودعاة البشر يحكم في رقابنا ودمائنا وأضعافنا وأرضاحنا وأموالنا وفي كل شيء في حياتنا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ما ظنكم برب العالمين؟ فلما كنت أفصل هذا القول تفصيلا، ولما كنت آتي بالإجماعات على خطورة هذا الأمر، أنه لا يقبل إسلام عند الله، ولا يقبل دعوة الذي يدعو أنه مسلم عند الله إلا بعد أن يحكم رسول الله عز وجل في كل شيء فيما شجر بينهم. وهذا لا يكفي، ليه؟ ثم لا يجد في أنفسهم أن يكون راضي بذلك تماما، حرج المقرن ويسلموا تسليما. فلما كنت أنفعل بذلك وصلنا مسائل الحاكمية مع ما نتعرض لسببها من تساؤلات ومساءلات ومشاكل وتبعات في سبيل الله، نجد كثيرا منهم يضحك لأني أتيت إلى قضيتي فانفعلت، والبعض يعلق هكذا ولا يشعرون. هذا البعض نائم منوم تمام على طريق من الزكاة، إن كثير الشارع فيه على دماغك أنت، وعفيت عدمك أولادك وزوجتك ومالك وكل شيء حكاك بكاك كما يكون في فلسطين. لهناك عقوبات أخرى أن إخوة لنا هناك يقاتلون ويقتلون ويحدث ما أنتم أعلم به ونحن نفكر في الغداء والعشاء والإفطار والنزهة والفسحة والفيلم والمسلسلة. إنا لله وإنا إليه راجعون. دي لسه لها عقوبتها بقى جاية ودكتور ربانية. عندما نطرد أبطالنا هؤلاء بهذا الخزاه هتقول أنا نعرف مطلعون وإلا لنعيد. نعم نحن مطلعون ولكن هل استضعف قلبك؟ إذا كانت قد استضعفت يداك هل استضعف قلبك؟ فإذا كان قلبك فعلا من يصبح هو لن يصبح ولا يمكن لأحد من البشر ولا من الخلق أجمعين أن يستضعف قلب إنسان. فلا بد لك أن يكون قلبك منضبطا بالضبط الكافي لإحداث الانتشار في اللحظة المناسبة. أقل ما يكون أن تستمر في تذكير الناس بالمقاطعة للسلع اليهودية الأمريكية. أقل ما يكون. إنما أنت قال سميت عايز أنا أقول أوتان وبعدين وبعدين ثم هي المسألة فقط مجرد كلمات ما تتعاملوش مع كذا أو كذا هي كذا المسألة خلصت. كلا إن أبنائك سيعارضونك لأنهم لا علم لهم لأنك لم تواجه اليهود بالطريقة السميت لم تعلمهم بصورة الأمر. وإذا أطلعوك يوما في عدم شراء البوزو والكراسي والكلام ده وما شابه لم يطلعوك في اليوم الثاني وانت مخطئ وانت تتحمل المسؤوليه. لماذا؟ لانك تريد استقامه امتداد وجهاد ايضا ومجاهده وصبر ومصابره ومرابطه وتريد لاننا بعد اسبوع العزيمه تضعف وتنفك العزائم وعند اذن كما قال تعود ريما العزيز الاديب والدم لا يزال يهراء حول المسجد الاخر. الآن يمنع أمثالكم من الصلاة من الأقصى بقوة اليهود ومع ذلك لا أحد يحدث شكله. فانكشف المقصود وطبقت الخيانة في العالم الإسلامي. حكام لا يريدون إلا دنيا ولو آمنوا باليوم الآخر لتغير الموقف. فلا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون. والشعوب أسود منها لأن القاعدة كما تكون ولا عليه. نعود إلى درسنا هو الطريقة الإسلامية في مواجهة اليهود. هذه الطريقة من أول ما فيها أن تتدارس النفسية اليهودية كما جاء في كتاب الله وهدي رسوله العظيم صلى الله عليه وسلم وأن نتعلم مفاتيح الشخصية اليهودية كمفاتيح لأن دراسة ذلك يأخذ وقتا طويلا جدا. وأكبر مساحة في القرآن إنما أخرجت للعقائد وللقص عن بني إسرائيل. يذكرهم الله تعالى في 50 سورة بالتفصيل وفي غير ذلك بالإجمال. نستطيع أن نتوقف مع سورة الأعراف جملا لنرى العجب ما الذي ذكره عن بني إسرائيل في سورة الأعراف ونستطيع أن نتوقف معه في سورة المائدة جملا بل أزمانا لنرى العجب او في سورة البقرة او في سورة طه او في آل عمران او في النساء عندما تذكر انك ترى العجب من ذكر بني وفي سورة يعني حدث ولا حرج سورة طه وفي سورة الإسراء وفي غير ذلك. اذا المسألة تتعلق بالعقيدة كما بينا فيما مضى. فمن المواجهة الإسلامية مع اليهود ان نتعرف على اليهود ما نفسيتهم العجيبة الخبيثة هذه كيف يتصرفون كيف نتهادن معهم ان اضطررنا الى الهدنة لالتقاط الانفاس وكسب الوقت واعداد القوة ريثما نعود لذكهم فشرد بهم ما تقوذنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم ريثما نعود الى القوة يبقى كيف نهادنهم كيف تكون الهدنة. اذا اضربنا معهم هدنة لا نضربها الا ونحن على علم بالنفسية اليهودية. فإذا أقبلنا على إبرام هدنة معهم وإبرام اتفاقية مع اليهود ولسنا على هذا العلم الذي أخبرنا علام الغيوب به سبحانه وتعالى عز وجل تكون النتيجة أننا أخرجنا الإنسان من المواجهة، والنتيجة هي الذل والإذلال، وأن تضرب علينا الذلة والمسكنة، وأن نبوء بغضب من الله، وأن نأخذ العقوبات التي قدرها الله لبني إسرائيل، وأن يزاد فيها، لأننا نكون الأذلين للأذلين للأذلين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هي من هذه المواجهة أن نتعرف تعرفا دقيقا واضحا على الشخصية اليهودية. ولقد رأيت المدرسة الماضي لماذا ذكر الله ذلك تفصيلا في مكة ولم يكن فيها من اليهود شيء، لكن لماذا؟ وأجبنا على هذا السؤال، فالله المستعان أخلاق اليهود أخذت مساحة عريضة جدا في كتاب الله، وسنرى من ذلك شيئا بإذن الله عز وجل. ذكرنا صفتين لهم أو ما يسمى بمفاتيح الشخصية اليهودية. أول هذه المفاتيح الإلحاد المطلق في العقائد، وهذا موضوع صنفت فيه الكتب ويطول شرحه، وتعرضنا له فيما مضى. الإلحاد المطلق في العقائد، فهم يستبدلون يعني بدل الدين الدين وسلطة الدين والحكم عند الله، لا، إذا الحكم بما يحكم به الذهب. هذا واضح في التوراة المحرفة، واضح في تلمودهم، واضح في البروتوكولا لحكمائهم أو كل سفهاء العالم، ولمرض الشياطين الإنس من العالم. والبروتوكولات ما هي إلا مقتصر في ناحية معينة من التلمود، وهي الحكومة العالمية كما يزعمون. فيعني عندما تنظر إلى كتاب التلمود أو إلى التوراة المحرفة لا ترى إلا تسننا في الإلحاد وفي إذهاب الدين وإحلال الذهب محل الدين بدلا من الدين. هذه هي طريقتهم، ولهم في ذلك تخطيط وخطوات، لأنهم الحيات أبناء الأفاعي، لهم في ذلك جمعيات ومجتمعات، لهم في ذلك أساليب عجيبة قد يعقل إبليس نفسه عنها. فهذه نفسية خسيسة حقيرة دنيئة. كارل ماركس يهودي، هو الذي قلب القيصرية الروسية من الأرثوذكسية إلى الإلحاد الشيوعي، الإلحاد المطلق، وتعرفون القصة. مدحت باشار ورفقاه أصلا يهودي، ولهم في ذلك من الطرق. إنهم يوصون أكابرهم، إن أكابرهم يوصون الأكابر من أبنائهم أن يدخلوا في الديانات المختلفة. أن يأذن، بس ما فيش وقت لأذكر التفاصيل. إنما خمسة على سبيل المثال لا على سبيل الحظ. أكابرهم يأمرون أبنائهم بالدخول في الإسلام ظاهرة، كيهود دون من هم في تركيا، أو يدخلون في المسيحية، في أي دين من الأديان التي يدين بها الناس. فيأمرون الناجين من أبنائهم بدخول هذه الديانات، ويصبرون 50 سنة أو 100 سنة أو 30 سنة ريثما تحل الفرصة. فما هي فرصة؟ الفرصة لأن يعتبر الناس أن هذا الرجل من أهل الديانة. فلو كان مسلم يعتبرون أن هذا اليهودي صار مسلما ونسي الأمر تماما، فإذا به يتزعم المسلمين على سبيل المثال، ويقوم هو ده الطريقة التي هدموا بها المسيحية في العالم، وجعلهم كما هو الواقع الآن كلهم استحمروهم ورجموهم. وتعرفون الواقع، من الذي يحاربنا أصلا الآن؟ أمريكا، أوروبا، كل العالم. الذي أوتي الكتاب فلا حول ولا قوة إلا بالله. يوم اليهود اللي بقى 50 سنة عندهم أو عندنا يقوم بتأسيس جمعية ويشتغل بقى. راجل مسلم تقول له لا إله إلا الله ورسول كل حاجة، ويصلي أمام الناس، ماذا تقول له؟ وأبنائه يعلمهم أنهم تابعون للديانة اليهودية، ولكن عليهم هدف وعليهم جهد وعليهم مسؤولية، ألا وهي إنشاء الجمعية. آمين وشأن هذا يذكروا آخره لعلهم يرجعون، وهكذا. ده من ضمن التخطيط. أمريكا الروتري واللايونز والمحافل المسؤولية في العالم كله، طبعا لهم تخطيط تقرأ فيه 10 سنوات بغير توقف. إذا كنت لا تعرف تدرس الواقع، هذا الواقع الموجود بتفاصيله في الأرض الآن هو المدون في التلمود. إزاي يعني؟ أحيانا اليهود بالنسبة لنا إحنا أوامر، يعني ولا إيه بالظبط؟ هم يأشروا بس عن نفسي. ايه الذل ده؟ طب انا قلت لك ان الذين يحاكمون الله ورسوله اولئك بالاذلين، هم الاذلون، بس ان بحد من الله وحد من الناس، وانتم الاعلون ان حكمتم شرع الله، ان اتبعتم الطريقه الاسلاميه في مواجهته، ان كنتم مؤمنين. اما وقد اتخذتم القران مهجورا وتغير حالكم واخرجتم الاسلام من المعركه بيننا بينكم وبين اليهود، اشربوا بقى، اشربوا هذه النتائج. ان اذلكم الله للاذلين على هذا النحو، فلهم في الطرق ما لا يعلمه الا الله لاحداث الالحاد المطلق في العقائد. وذكرت شيئا من كتاب الله يتعلق بهذا في الدرس الماضي من الايات، سواء من استواء احتكار الجنة، من الاستعانة والاتخاذ بالنار، من التطاول على الملائكة، من الاتخاذ بالوحي والكتب الالهية، سواء من الوقاحة الدائمة مع الرسل، من تكذيب الرسل، من كراهة الرسل، ومن قتل الرسل، كل ذلك يدخل في باب الالحاد المطلق. لكنك لو قرأت يا اخي الكريم، لو قرأت هذه الفضائح الموجودة في التلمود، ليس الخبر كالمعاينة، لعلمت ماذا أريد أن أقول لك. وذلك سأتيك بأشياء، ببعض النصوص الموجودة عندهم في توراتهم المحرفة والموجودة عندهم في التلمود، لتعلم فكرة عن الإلهيات والنبوات والمعاد. في سورة عنكبوت بينا الذكر عن الإلهيات وعن النبوات وعن المعاد، وموسى أتى بهذا الدين، إن الدين عند الله الإسلام، فموسى أتى بهذا الدين وعيسى أتى بهذا الدين، فأتى بالعقائد بنفس العقيدة اللي هي إلهيات نبوات معاد بعث، يعني بنفس الأخبار بنفس التصور بنفس الشيء، أتى بذلك كاملا، حاشا لله أن يكون الأمر على خلاف ذلك. تجيء الأنبياء إخوة لعلات، وشرحنا ذلك سابقا. إذن أين ذلك في التوراة المحرفة الآن فيما يتعلق بالإلهيات مثلا؟ لا تجد إلا نصوصا قليلة جدا، شذرات في مسائل الإلهيات، تخبرنا عن الله الخالق الرازق الواحد مدبر الأمر. طيب ما هو بعض، إنما الأكثرية إيه؟ أو الجمهور أو كل الإجماع اليوم إيه؟ مش حاجة اسمها الله عندنا، في حاجة اسمها يهوه أو يهوه اللي هو إله آخر خاص بالشعب اليهود، إله آخر وده له قصة والانحراف في باب الإلهيات. كان ده معقول في التوراة المحرفة. طب تناقض في الإلهية؟ تناقض؟ نعم، هذا يدل أول ما يدل على أن دي التوراة محرفة، نصوص موجودة. يبقى في باب الإلهيات ترى العجب، الله عندهم هو خاص بشعب إسرائيل، الله عندهم هو كما سنرى ان شاء الله، يعني النصوص لا تحتاج الى شرح ولا الى تعليق. خذ مثلا من سجن التكوين اصحاح 18، يقول وراه له الرب عند بلوطات ممر، اسم مكان يعني، وهو جالس طيب على ارض خيمته. خلي بالك النص يقول ايه فيه، ان الله نزل في صوره رجل مع ملكين وذهبوا الى ابراهيم وجلسوا يستريحون من التعب، ثم غسلوا ارجلهم واكلوا وشربوا. راجع انت بقى سيد التكوين اصحاح 18، ان الله مع الملائكه غسل رجله واكل وتعب واستراح، ادي نصه. هل هذا هو الله عز وجل؟ حاشا لله. سيد الخروج اصحاح 13، وراجعوا ان شئت، يقول وكان الرب يسير امامهم في عمود السحاب ليهديهم في الطريق، وليلا في عمود نار ليضيء لهم لكي يمشوا نهارا وليلا، ولم يطرح عمود السحاب نهارا وعمود النار ليلا امام الشعب. امام الشعب كيف؟ انظر الى كيف يصورون الاله، عندهم تناقض رهيب جدا والحرص شديد في كتبهم المحرفه الموجوده لديهم الان. فوالله تعالى يقول قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، هم عندهم الله قدامهم كده ماشي وبتاع، لا خلقكم الصعق، وجعلنا بني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم، ولنا طبعا في قصه السامري كلام، هو ده الحراس في باب العقائد، وقصه السامري تكفينا لتعلم، وده القديم والحديث كما بينا في الوحده النفسيه اليهوديه، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه، كذلك قال إن من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. اليهود اللي فاتوا زي الآن زي إلى يوم القيامة. ذلك يقول بعدها تعالى في نفس الآية قد بينا الآيات لمن؟ لقوم يوقنون بالقرآن، يوقنون بوصف القرآن لليهود ولنفسية اليهودين. فإذا جاءوا ليتهادنوا معهم من الهدنة أو ليتعاهدوا معهم أو ليتفاوضوا معهم فهم على يقين مما ذكره الله عز وجل أنهم تشابهت قلوبهم السابقون واللاحقون منذ خلقوا وإلى يوم الدين. فالذي على يقين بأن القرآن حق كيف يقبل على التعاهد والتعاقد والتهاب مع اليهود بهذا الأسلوب؟ فإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن قصة المستمرين دي لوحدها سنفوتها بعد الخلف بإذن الله. مثلا عندهم الله إلههم علمه قاصر، ليس له كمان في العلم بالذات سفر الخروج في مقرة يقول إن الله طلب من بني إسرائيل أن يرشدوه إلى بيوتهم. يعني الله لم يعرف بيوتهم، يبقى علمه قاصر. وبيوت المصريين حتى ينزل ضرباتي على المصريين دونهم عشان يخلص الضربة يقول لك اسكوا فين؟ الله لا يعلمها. ولذلك طلب منهم ان يميزوا بيوتهم بدماء الكباش المضحى زي التعميله كده، بان يحملوا الدم على القائمتين والعتبة العليا في البيوت. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب كذلك من ناحية قصور العلم الى في سفر الخروج اصحاح 32 وقال رب لموسى رايت هذا الشعب وإذا وشعر صلب الرقبة. إيه نعم، هذا وصف عندهم بين يديه صلب الرقبة يعني عريض القفص. وإذا وشعر صلب الرقبة يعني قاسي القلب جدا. وإذا وشعر صلب الرقبة فالآن اتركني ليحمى غضبي عليهم. ده الرب هو اللي بيقول الكلام ده. خلي بالك، يتضرع موسى أمام الرب الإله وقال لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي اخرجته من ارض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة. يعني اترب انشاء بني اسرائيل وان بقى ومجاوزة البحر وكل فرق كالفرض العظيم الالات واخرجنا آل فرعون انتم تنظرون. طيب موسى يقول الرب لماذا يتكلم المصريين قائلين، يعني عايز يقول ربنا يا رب يعني انت تسيب المصريين دول يتهموك، يعني لماذا؟ خلي بالك بقى كيف يراجع ربنا. لماذا تكلم المصريون قائلين اخرجهم يعني اخرج بني اسرائيل بخبز ليقتلهم في الجبال ويفليهم على وجه الارض. يا رب تخلي المصريين يقولوا على بني اسرائيل كده ارجو ويفليهم على وجه الارض، امشي عن حمل غضبك. يقول لربنا واندم على الشر، ربنا هيندم بشعبك. اذكر ابراهيم واسحاق واسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم اكسر نسلكم كنجوم السماء واعطي نسلكم كل هذه الارض التي تكلمت عنها فيملكونها الى الابد. فندم الرب على الشر الذي قال انه يفعله بشعبه. انتهى. ده ايه بقى ثاني؟ سفر الخروج اصحاح 32. يعني اله متسرع ينسى وعوده فيذكر فيذكر ويندم. ده بقى ايه؟ ادي الالهيات عند اليهود. ادي الالهيات، لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالبعث ولا يؤمنون بالانبياء ولا بموسى. حترون العجب في مسألة الإيمان بموسى او بيعقوب حتى نفسه اللي هو اسرائيل. هم بنوا اسرائيل ويتكلموا عن اليهود والتمحض بقى في موسى واسحاق ويعقوب. سترون وملك داود وسليمان الذين يتشجقون به بل يريدون إعادة ملك داود وسليمان والهيكل الثالث. سترون كلامهم عن هؤلاء الأنبياء. هو ده احتراف في الإلحاد المطلق. طبعا الكلام يحتاج إلى سنوات، لكن مجرد أمثلة فقط. سفر صموئيل الأول 15 يقول وكان كلام الرب إلى صموئيل قائلا ناديني ربنا جل على اني قد جعلت شاول ملكا لانه رجع من ورائي ولم يفن كلامي. انظر الى هذه الاتهامات البشعه، والكلام ده بقى يدل على ان هذه التوراه هي كلام الله عز وجل. طيب سفر التكوين اصحاح 32 ولك ثم قام تلك الليله واخذ امراتيه وجاريته واولاده الاحد عشر وعبر مخاضه ببوق مكان، يعني اخذهم واجازهم الوادي. طيب واجار مكان له فبقي يعقوب وحده وصارعه انسان حتى طلوع الفجر. ولما راى انه لا يقدر عليه, يعني الله مش هيقدر على يعقوب, الله من الاجر صرع يعقوب اي صرع اسرائيل, انه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه فانخلع حق فخذ يعقوب. راح مديله بقى ضربه بقى تحت الحجام في مصارعته معه وقال اطلقني, لانه قد طلع الفجر. فقد طلع الفجر, يعني يعقوب بقى اطلقني لانه قد طلع الفجر. الله هو الذي يقول اطلقني لانه قد طلع الفجر. تصور يعني بقى يبقى الكفر حبه مع ذلك لسه ماسك لي الله ويقول ولسه ماسك لا اطلقك. فقاله يعقوب لا اطلقك ان لم تباركني. فقاله ما اسمك؟ فقال يعقوب لا اله الا اقول له ايه ما اسمك؟ فقال يعقوب فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل اسرائيل. انا اسمي يعقوب, اما اسمع كده يعقوب يبقى ايه اسرائيل, لانك جاهدت مع الله والناس وقدرت. وسأل يعقوب وقال اخبرني باسمك. فقال لماذا تسأل عن اسمي؟ وبارك هناك. فدعا يعقوب اسم المكان في نائيل قائلا لاني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي, او هكذا يعني قرأتها, او نحيت نفسي, لاني نظرت الله وجها لوجه ونحيت نفسي. الحاصل ايه من السياق ده؟ ان يعقوب صارع رب العالمين عز وجل وغلبه وامسك بهم الاطلق لا اطلقك حتى تباركني. فالله عنده لا يستطيع ان يخلص نفسه من عبد مخلوق الله ويبلغ به الوعى وضعف ان يتوسل اليه ان يخلي سبيله. طبعا الواحد يقرا الكلام ده يتبقى له ايمان بالله وبالاله. خلاص من الاساس زي ما اقول لك حتى مع نفسهم ومع ابنائهم في الالحاد المطلق. كيف ننشر الالحاد وابنائهم ليسوا ملحدين وهم ليسوا ملحدين؟ فلابد ان يكونوا كذاب, لازم يخرجوا. هتقول لي ما الذي دفعهم الى ذلك؟ ده شيء يطول شرحه بقى. اقل شيء الشيء الذي تعرضوا له, الذل الذي ضربه الله عليهم والمسكنة, التشرد في الارض. فقال بقى الله يعمل فينا كده؟ طب خد بقى وابتدوا يحرقوا ويشتغلوا. طبعا هناك اسباب اخرى كثيره دافعه. تعال الى سفر التكوين اصحاح 2 وفرق يقول وفرق الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاسترق في اليوم السابع من عمله الذي عمل وبارك ربنا ده السريح تعب يعني وبارك الله اليوم السابع وقدسه لانه فيه استراحه من جميع من الذي عمل اله الخالق. فالله عندهم يتعب ويستريح. والتوراه شائعه بوصف الاله بما لا يليق به من الامر بالسرقه والامر بالقتل والسلب والزهد والظلم وما الى ذلك. راجع انت بقى سفر التسميه اصحاح 7 عدد 1 واصحاح 2 عدد 1 وسفر صموئيل اصحاح 15 كلها حكايات عن صفات النقص التي الحقوها بالههم. ادي شيء عن بني اسرائيل فيما يتعلق بالالهيات. فلا حول ولا قوه الا بالله. والتفصيل نراه في درس الاثنين باذن الله في مساله يهوه بعد الاله دون الحراق, نبينه اكثر من ذلك. نعم دي مجرد امثله فقط. طب كيف اشاع بقى الالحاد في العالم؟ كيف هدموا الاديان؟ ما هو دي الصفه الاولى لهم. اخلاقهم هكذا, نفسيتهم هكذا, الالحاد ونشر الالحاد, نسبه النقائص لله عز وجل ونسبه الشر الى الله والتهجم على الله. يبقى اله ازاي؟ ده الاله يعني المستحق العباده لما له من جميع الكمالات. ما هو ايه؟ الله الصمد. ما هو ده هي دي القضيه. فهم بقى خلاص مفيش كمالات بقى, ده بيتغلب وبيتضرب وعلمه ناقص وعايز اللي يعرفه بيوت فين ومفيش رحمه ولا عدل وبيندم وبيتعب وبيستريح. ده بشر بشر تعبان او ده طبعا دي الحاد. الكلام ده في التوراة اللي بين ايديك اللي بيسموه الكتاب القديم العهد القديم الكتاب المقدس بزعمه. انظر صناديق القضاء في شذرات من سفر دانيال وغيره تبين بعض ما جاء به مثلا من الحقائق. تبين طبعا اقول اعرف منين تعرف منين؟ القران مهيمن مهيمن يعني عالي على هذه الكتب وامين ومؤتمن على هذه الكتب. فالذي جاء به القران في ناحية العقائد والإلهيات والنبوات والمعاد هو الذي جاء به كل الكتب ونزلت من عند الله عز وجل. فهو مهيمن عليها ومؤتمر عليها وشهيد عليها. هذا هو تعريف القرآن ومهيمنا عليه على جنس الكتاب. طرق اليهود لإنتاج إشاعة الإلحاد المطلق ده في هدم الأديان. أول حاجة إشاعة النظريات الإلحادية والترويج لها، زي إيه؟ نظرية ماركس كما قلنا، فين؟ أخرجه. نظريات دوركاي مفروض الجنسية الأخلاقية، كل ده يؤدي إلى إيه؟ لأنها كلها ميكنة، تؤدي في النهاية إلى الإلحاد المطلق. فلا حول ولا قوة إلا بالله. والعلمانية التي يراد لها أن تفرض على بلاد العرب وبلاد المسلمين، يراد لها بتخطيط اليهودي. يعني ايه الشراكة؟ يعني ايه الشراكة في التعليم على سبيل المثال بيننا وبين أمريكا وفي المراحل الابتدائية؟ الشراكة يعني ايه؟ عشان ما تتصرفش آية في النص كده تتكلم عن الجهاد ولا عن الغزوات أو حقيقة الإسلام وحقيقة العداوة بيننا وبين اليهود، عشان ما تبقاش معلومة كده ولا كده، دخل الواد من أولها إيه؟ صنع على الشراكة على الثقافة اليهودية. والاسم اللي بيعلمونا فريق أمريكاني والشعب اللي بيصلي يكون فرحا ومبسوطا، ليه؟ يقول لك شراكة مع أمريكا، تكنولوجيا، أمريكا هتعلمك التكنولوجيا يا سماعا للكذب يا أسالا للسحت. إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا ده يعني هو ده التخطيط، هو هيدمر البلاد ازاي؟ يفرض العلمانية على المسلمين ازاي؟ وله معاول شغال فيها ماسكها مسيطر عليها، اللي هو الاعلام، والاعلام العالمي طبعا بعيدين صوره في امريكا، وتابع اللي هو عايزين يمسكوا الاعلام في كل العالم اللي كان عليه خطوط، وقد امكنهم ذلك الا ما رحم الله عز وجل. يبقى الاعلام شغال في ايه؟ الاعلام بقى شبهات وشهوات، والمساله بتبدا بشهوه تنتهي بشبهه. واحد يشتهي النساء يقوم يسمع ان هيجيله نساء. هذا نظام اليهود بقى، ده تخطيط رهيب رهيب. انشا الى التلمود والى البروتوكولات، وسنرى من ذلك شيئا في دروس الاسلام باذن الله على التتابع، حتى يستبين الامر باذن الله عز وجل. مثلا نشر الادب المريض، يعني يبقى الاول نظريات الشبهات، يعني نظريات اللي طلعها عليه والانسان حطه ابده الكلام اللي طلعوه ده كله، ده نظريات لا، ويتشدق بها ابناء المسلمين الاغراء الجهل المجرمون، يتشدقون بهذه النظريات اليهودية في ايه؟ في الالحاد. انا اذكر عندما نشأنا وعندما ولدنا، عندما طارعنا في بداية الخمسينيات في هذا القرن المنصرم، يعني ما الذي وجدناه؟ كنا نجد به النظريات تدرس بشدة، والمناقشات في الشوارع، ربنا خير في ربنا ولا مش ربنا؟ ونقعد بقى نسلح من دول بعد ان يكون وضع ساقا على اخرى، ايام عبد الناصر الزعيم الخاص، يقعد بقى كده ويقول ايه؟ الامين الكاسب، يعني ده بيتكلم الانجليزي بقى حكم، يعني الانسان كان بيتكلم الانجليزي وراجل على علم بقى، علم الفلاحين، ويبتدي بقى ربنا مفيش ربنا ولا الله ولا او الله العظيم حدث هذا، لا اله الا الله، تخطيط رهيب جدا. بمعاول الهات المعروفه، حد التعليم والشراكه، وحد ولا حرج بقى لو رجعت. طب قارن انت من الكتب الموجوده الان والكتب الموجوده سنه 87 في نفس الحكم الحد، قارن بس وستعلم. فلا حول ولا قوه الا بالله. والثقافه، كتب التنوير، كتب التنوير كلها مضاده لدين الله، كلها محادثه له ورسوله بمنتهى التصريح والفجور. وطلع السلام كله قيل وما هي الا لاخراج الناس من النور الى الظلمات. وطبعا مش شغل التنوير بس، بقول لك ده. وبعدين ايه؟ الثقافه والاعلام والتعليم. تقابل ثلاث معاول اساسيه امسكت بها اليهود في بلاد العالم ثم في بلاد المسلمين الا ما رحم الله عز وجل. هالشيء طبعا نظريات الحديث، وقلت لك المساله تبدا بشهوه تنتهي بشبهه. واحد يصدر فلوس فهينشر بعدين فلوس وهيسمع كلام وهيجاملهم على حساب دينه، وبالتالي ينتهي الامر الى ايه؟ الى شبهه ذات. يعني مثلا مجلس الشعب هذا، القانون الخلع وسفر المراه بغير اذن زوجها وغير محرم والكلام ده كله، ماذا يراد بالخلع؟ طبعا انا اتكلم عن خطوره هذا المجلس لانه يعمل بالتشريعات، ولقد علمنا اجماع الامه من النبي صلى الله عليه وسلم والى الان، اجماع العلماء ربنا في الان الى الان والإجماعات المكفية في جميع الكتب أن تبديل الشرائع كفر أكبر مخرج من الملة. فمنطقة التشريع ذكرت لكم أنها زي غرفة الكهرباء بتاع الضغط العالي بتموت. الدخول في التشريعات لا، للأسف هذا المجلس يقوم بالتشريعات، خلي بالك. وطبعا التشريعات هتفرض عليك وترى غبها في نفسك وفي بيتك وفي أهلك وفي جارك، رضيت أن لم ترضى. إذا المجلس ده خطر جدا، ده خطر جدا، ده التشريعات بتناقش فيه. تخيل لو أنه قلنيت أرسلت المحاكم أن الزوجة تسافر وهي أم لأبناء ثم قتلت أو بمرض مس من الجن حتى، وبعدين نسمع على أن تسافر بغير ابن زوجها والكلام ده، ماذا كنت تفعل؟ إنه لأمر يراد في هدم الأسرة المسلمة. ولسه بقى تعطى مؤتمر السكان، وده من تخطيط اليهود، وده من أساليب اليهود لنشر الإلحاد المطلق ولهدم الدين في كل الشعوب. مؤتمر السكان لا وجاي تحت لافتة مؤتمر السكان، وبعدين مؤتمر بكين، وانظر الى مقررات هذه المؤتمرات، هو ده الالحاد المطلق. طب بلافتة الامم المتحدة ولو كان فيها بطرس غالي انذاك، انما الذي قدر ذلك وقنن ذلك واخترع ذلك ورسم ذلك وخطط لذلك هم اليهود المفسدون، هكذا وصفهم الله عز وجل. اكثر المرة الله تعالى يصوم الإفساد لانهم ائمتهم في الإفساد. دمغهم الله بصفة الفساد ما لم يدمغ بها غيرهم بهذا الكم الهائل في الكتاب ده. ليه؟ لانهم ليسوا مفسدين عاديين وانما هم ائمة إفساد. واول في الإفساد والإفساد في العقائد فيما يتعلق بالالحاد المطلق فلا حول ولا قوة الا بالله. يستغلون في سبيل ذلك كما قلنا المرأة واشاعة الفاحشة وامور كثيرة. فمجلس الشعب ده خاص بالتشريعات. هنجي لك مثال ازاي المسألة تتحول من شهوة الى شبهة. خلي بالك يوم يأتي رجل على غير الملة اصلا معلوم انه لسه مسلم، هنا رجل ان يبتغي الانتخابات. طبعا لنا موقف ان لسنا لنا علاقة بهذا الامر، ولكن المسألة خطيرة جدا فيما يتعلق بالتشريعات اللي هتظهر العريقة على الاسر. طب نعمل ايه؟ والله انظر للمرشحين، ان وجدت رجلا منهم صادقا ويحاول فعلا أن يدفع أي خطر لإلغاء ما تبقى من شريعة الله فقف معه بهذه النية. طب إذا كان واحد أصلا يعني لا ينتمي للملة، إزاي هيدفع عما تبقى بقى من شريعة الله؟ إذا مقابل واحد له شهوة في الفلوس وهياخد قرشين يقوم يبيع دينه، خلي بالك هو في هيق ويصيح، وبعد ذلك يقول لك الله ايه الدين لله ويطرد الجميع بكلمة كفر. يا حمار يا خنزير يا من باع دينه بثمن بفساء ببلطة، ايه الدين لله الجميع ده؟ ايه كل لله عز وجل. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله والكل عبيد. هو ده ما الاسلام يعني؟ مش الاسلام لله وحده لا شريك له ولا لغيره، ما فيش ابدا الاسلام لغير الله عز وجل. يوم عشان الفلوس خلي بالك يبتدي الشهوة في المال تحولك مرة بعد مرة إلى شبهة. شبهة يعني يقول لك إيه؟ روح لو طالب هسه ده أنت حداك في التشريعات، ده أنت بتتكلم في التشريعات، ده ما يمكن تستعمل في التشريعات اللي هتفرض عليك على الأصل. إزاي؟ إن الناس في غفلة لا حول ولا قوة إلا بالله. بدأ الأمر بقرشين بشهوة تحولت الناس إلى إيه؟ إلى شبهة. ما ظنكم برب العالمين بشعب يحمل مثل هؤلاء؟ ما ظنكم رب العالمين انه فاعل بهذه البلاد وببلاد المسلمين؟ عندما يصل الامر الى هذا الحد، عندما ياتي اناس اسماءهم تحمل اسماء الاسلاميه ليصيحوا ويهيصوا مين؟ لنصره رجل على غير ملة الاساس. طبعا اي واحد بيشتغل في التحاكم لغير الله لغير رسول الله السلام هو خارج، انما يحمل اسم الاسلاميه لعله في وقت ما لا اقول لك تذبحه، وانما حددت لك الشرط وبينت لك كيف ان الشخص بدأ بفلوس طلب الفلوس وانتهت بايه؟ ببيع الدين بالكل. وبشبهة كمان انك هتلغي بقى الاسلام كله، كلنا واحد وكلنا بمساعدة وراجل طيب جدا على غير منه وطيب جدا. الشهوة تحولت الى شبهة وهكذا. فدي طريقة اليهود في الالحاد. يبقى نفس الابد المريض لا اخلاق ده نمرة اثنين يعني في طرق اليهود، الجنس وغيره وغير غيره على طريقة الأدباء والمرددين الأذكارين. ثلاث إشاعة الفاحشة والمجون وشرب الخمر، صار الحدث ولا حرج من نصوصهم. خلي بالك يقولون لأنه ابتدأوا عن النصارى أصلا، ومع المسلمين شغالين الان. ومن المسيحيين اناس في نصوصهم عندهم قد اضلتهم الخمر في ساعه المده عبر الخلاف وانقلب شاورهم مجانين للكلاسيكيات والمجون المبكر الذي اغراهم به وكلاؤنا ومعلمونا وخدمنا وقهرماتنا في بيوت البيوت الغنيه وكتبتنا الكتاب بقوا الكلام انت شايف ده كله ومن اليهم ونساؤنا في اماكن لهوهم واليهم طبعا الاضف ايه من يسمون بسيدات المجتمع الاهميه الذاتيه يعني الاهميه الذاتيه وطبعا كده شو العمل على شو شخصيه خلي بالك دي موضوع طويل الاهميه الذاتيه يعني ايه يعني انت بقى تربيه الاب والام انت بقى التربيه الاسلاميه وتفرض عليه امور انت الكلام ده امال ايه هو له ذاته لأنه هو سيخاطب شهوات اليهودي هيخاطب ابنك بالشهوة والخطاب بالشهوة شريع وحيد فأنت بتكلمه بقى ازاي بالعقل هيسمع العقل بقى وهو عقله ايه اللي له ذاتية له شخصية تفرش عليه أنا مش مقتنع بالدين أنا مش مقتنع شفتني أيامني ده قال الله قال رسوله مش مقتنع بأي شيء هو ده تكتيك اليهود لنشر الإلحاد المطلق ولهدم الدين ولهدم الدين فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمتى ما كان العلم من شأن الجمعيات الدينية أن هدام بهذا الأسلوب العجيب جدا. طبعا تعرفون عبد الله بن سباء كثير جدا من اليهود سلكوا هذا المسلك النوع المسلم لكي يوقع الفتنة ولكي يخطط فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيضا من سبلهم في نشر الإلحاد الحط من كرامة رجال الدين. شايفين ده الافلام اللي بيستهزأ فيها باصحاب العمائم او بالعلماء يخرجونهم في ادوار هزلية مضحكة تدعو الى السخرية وشايفين حتى الاحاديث اللي بيقول لك حديث الروح يا ولد حديث الروح ومين اللي يطلع فيه واحد اصلا لا يحسنه التعريف ده حديث الروح وبعدين حديث الروح بيتكلم فيه ايه؟ جانب ضيق جدا أن الخالق هو الله وأن الرازق هو الله وهكذا يقولون طب ما أبو جهل ولا إنس أسام من خلقهم لا يقولون الله وإنس أسام وأنا مستنبت عملنا أن الخالق هو الله وأن الرازق هو ذات دين عندهم عشان يبقى بقى الوطن للجميع بقى هدوء يا نزيك وشجاعة كيف تعين سبقى الكلام ده بقاش التخلف ده خليك تقدمي انت راجع ولا ايه يبقى الكلام من الحق من كرامة رجال الدين ويبقى ان حيرشم الاحاديث الدينية المعروضة تكون مقصورة على شان محدد من الدين. هكذا يقولون في نصوص ما يقول ايه؟ سنقتصر خلي بقى او سنقصر رجال الدين وتعاليمهم له على جانب صغير جدا من الحياة. اهو ده التخطيط اهو. شوف التلفاز النهارده في المسلمين. في كم ساعة للبث. وانظر الى كم دقيقة للدين. والدين ماذا يقال عن الدين؟ هل سمعت مرة عن الحكم ذرة إلا ما نناقضه؟ فإنا له وإنما يرجعون نحن صنعبون اللهم إنا نرغب إليك من هذه المهانة وهذا الخذلان. خلي بالك فبقول سنقصر رجال الدين وتعاليمهم على جانب صغير جدا من الحياة وسيكون تأثيرهم وبيلا سيئا على الناس وقد كان حتى أن تعاليمهم سيكون لها أثر أثر مناقض من أثر الذي شرط العادة بأن يكون لها فرع من طرق ختم الدين وعشق الإلحاد القضاء على مناكب الدين المسيحي والإسلامي طبعا لأنهم شغالين على أي أداة للإسلام والإسلام هو الدين هو إن الدين عند الله الإسلام وفي بلدنا مثلا ضرب الأزهر بشميس مرحلة واسمع الآن المناكب بتدرس وما يحاكم الأزهر وذهب الى بعض المعارف اجازة مش مسجد اساسا والدورة الانسان والعقد مش حتى دورة مياه وده لامر اليورات امور بتخطيط كل ده تخطيط اليهود والفرض الامريكاني اقول يا مزيكا ما ظنكم برب العالمين انه فاعل ببلاد المسلمين لا بد من الذل طب ازاي الذل هيزداد وبعدين والزلزال وبعدين والإهانة الذات وبعدين والدماء تهرق وبعدين والأعراض تنتهك الحسنى الهرطق الشك كل بلاد المسلمين وليس ذلك منا جدعين وبعدين الضرب بالضرب بالضرب والدماء والإحرام والإحرام والإنزال لغاية لما يكون الناس ويعودوا إلى إيه؟ إلى دين الله. ما فيش طريق آخر أنا شايفه غير كده من خلال السورة الربانية. هذا الله تعالى أعلى وأعلى. فالله المستعان. المثال ماشية يعني كل ما أقول زمن أسود لأهلي أو بعيد في الناس ما أطلقه بالحق. تفهم ليه؟ أنا أقرأ لك واقعة من خلال السورة الربانية تحكم الكون وما ومن فيه. سبعة قدر على مدخل وهكذا مقصوهم يعني يعني وأظن في هذا القدر إيه كفاية في باب الإلهيات. تعالى كده بقى في باب النبوات ما هو ده العطاء وناشئ الحال. لما نريد أن نجي مثلا شرك الحربي وعندما يكون نبي جاهرا وعندما يكون نبي فاشلا فاسقا وكذابا وعشرا وحسودا وحقود عندما كنا كذلك من الذي سيسمع له كلاما؟ طب من عيش ورزين بعد مدى الإلحاد اهو؟ يبقى ترقص الإلحاد من ناحية الإلهية. تعالى من ناحية النبوات. النبوة طبعا عند اليهود ايه؟ تستشمل كل من يدعي النبوة. لو واحد كان يدعي النبوة لك النبي الفلاني لو كلمته لو واحد كان يقول له ده كاهن يقول لك بس يدعي النبوة. هل هو النبي الفلاني اللي عامل ايه يعني؟ طب واللي ما يعرفش مع السجن ده نبي. وعي ورشق أعماله ولك أنا لا أحتاج إلى تحريف الأنبياء الآن لأن الكائن بأعماله مشهورة واللي بيقرأ تصور أنه إيه نبي. فمن يؤمن بالأنبياء بعد ذلك ومن يؤمن بالذي أرسلهم بعد ذلك؟ خلي بالك لا تصفيق لهود. فيعني لكي تشمل كل من يدعي النبوة من الكائن والسحرة والمخالفين والكاذبين والمنافقين. فالأنبياء عند اليهود يجوز عليهم ما يجوز على البشر من عدم العصمة ومن المعاصي والذنوب الكبائر وغيرها بل وعبادة الأوثان وعدم الفضالة وصفة الملح والعياذ بالله بل وجوع تعرفونهم التوراة المحرفة أبطالا للجريمة. الأنبياء أبطال الجريمة طبعا وحديثنا ولن يسلم نبي من الأنبياء من طعمهم وتجريحهم لا موسى ولا إسرائيل ولا إسحاق ولا داود ولا سليمان ولا لوط ولا اسمع اسأل أبيب الأبيب عندك بسرعة. وطبعا فكيف يسلم منهم النبي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الدكتور الزيدي طبعا في سفر التكوين إصحاح 20 يقول فصعد لوط وسكن الجبل ابنته فقالت الكبرى من هو للصغرى ان ابانا قد شاخ وليس رجل على الارض سيستطيع ان يدخل علينا فهلمي نفسه خمرا ونضطجع معه شرب خمرا وقال لي يفعل بنا داعي ونفر من ابنائنا خلفا فسقطا اباهما خمرا في تلك الليله. ده لوط عليه السلام ومين المؤمنات من بنات لوط. ودخلت الكبرى بنت الكبرى فاطلعت مع ابيها زينها هو لا يعلم سكران ده وهو لا يعلم عند اتساع ابنته ولا نهوضها. ولما كان القدر قالت الكبرى للكبرى هو ذا قد اضطجعت البارحه مع ابي فلنسقي خمرا في ليلتنا هذه ايضا وادخلي فاطلعي معه فنقوم نفسا من ابينا. فكان ده بقول لك في الدوام ده بيجيلهم الان فكذبت في الموت قبل يهود العبيد نحن نعرف معاهدات ونواجههم بالطرق العلمانية ما مش غير الذل والمهانة التي نحن فيها الآن. ولكن نقيم لك من أبينا الكبير يكون الصغير فسقط أبوهما خيرا في تلك الليلة أيضا وذكرت الصغرى فاطلعت مع أبيها ولم يعلم عند اطلاعها فحملت ابنتا لوط من أبيهما وولدت الكبرى ابنا ودعت اسمه مؤاب وهو أبو المؤابيين إلى يومنا هذا ووالدت الصغرى أيضا ودعت اسمه عمون فهو أبو العموميين إلى اليوم. جزينا النحار لقد ورد جزينا النحار في التوراة اللي بيجدون الآن في أكثر من 7 مواضع منسوبا إلى أنبياء ورسل مش لهم بس. طب أنت نسوه خمرة وغيرهم وهذا أعظم من على إطلال التوراة الموجودة بين أيديهم الآن. طب يعقوب بقى عليه السلام ده اسرائيل بقى هم بنو اسرائيل فقد نسبوا له صفات خفيفه لا حصر لها منها الظلم وانتهاك الخلق واخذ ما ليس له بدون وجه حق والمكر والاحتيال والكذب كل ده يحكم كل عند الظلم اسرائيل يحكم هو ليس ماذا حيث النتيجه رجع ذلك بدون التكريم 25 على 34 اصحاح 27 على 1 على 29 وسترى من ذلك العدد اسمع عن يعقوب فقد نسبت إليه التوراة صفات خفيفة كما بين إيه النصر هذا هو النص من كتبهم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا سنأخذ النص هذا من سفر التكوين، من سفر التكوين. ويؤمن سفر التكوين محاولة أخرى يعقوب من محاولة الابتلاء على حق أخيه عيسو، فيقول على أن إسحاق يعني هو الذي إيه؟ يعني نطرح حتى مسألة عيسو وإسحاق، يعني إسرائيل ويعقوب أنجب إسماعيل. عندهم يعني إسحاق وعيسو، اشترط رأى أن إسحاق تزوج من امرأة اسمها رفقة، فحملت منه فلما كملت أيامها بكلدة اسم بطنها توأمان، فخرج الأول أحمر كله كفروة شعر، فدعوا اسمه عيسو، وأصبح ذكر أبيه. وبعد ذلك خرج أخوه ويده قابضة بعقد عيسو، فدعا اسمه يعقوب. وكبر الغلمان وكان إسحاق يحب عيسو، وأما رفقة فكانت تحب يعقوب، خلي بالك. وكان ابن البكر له المنزلة الأولى في ميراث الأبي، ومن هنا حاول يعقوب بكل طرق أن يحل محل أخيه البكرية. يعني يعقوب عايز يدور ويتشرى، يقول لك أنا البكر أنا الراجل الأول، ده نبي يعقوب هو إسرائيل عليه السلام، عندهم كده. ويوجد سفر التكوين محاولات أخرى ليعقوب بمحاولات الابتلاء على حق أخيه إيش؟ نصاب بقى وحرمه نصف هكذا وطموح. النص يقول إيه؟ وجدت لما شاخ إسحاق أبوه يعني خلي بالك وإسحاق أبو يعقوب وكلت عيناه عن النظر أنه دعا عيسو ابنه الأكبر وقال يا بني إنني قد شخت ولست أعرف يوم وفاته، فالآن خذ زحبتك وقوسك واخرج إلى البرية وتصيد لي صيدا واصنع لي أطعمة كما أحب وأتي بها وأتي بها لآكل حتى تباركك نفسي قبل أن أموت. وكانت رفقة سامعة تتكلم إسحاق مع عيسو ابنه، فذهب عيسو إلى البرية كي صار صيدا، وأما رفقة فنقلت ذلك ليعقوب ابنها وقالت له اذهب إلى الغنم وأحضر شديين فنعمل مقربة جيدين فاصنعهما أطعمة، لأنه كان إسحاق بقى كان عينه مش شايف يعني، فاصنعهما أطعمة لأبيك كما يحب وتصدرهما إلى أبيك ويباركه. فقال يعقوب لأمه ها هو ذا عيسو أخي رجل أشعر وأنا رجل أملك، حسسني يعني يعقوب خايف بس يكتشف أمر يعني ده نجم الأنبياء الله خلي بالك رجل أشعر وأنا رجل أملك وربما يجدني أجل سأكون في عينيه كمتعاون وأجمع نفسي لعنة لا بركة. فقالت له أمه لعنتك علي يا بني لو أنك لو لعنت تيجي عدالة بتخش اسمع القول اسمع كلمة اسمع القول بقى. فلابى أفضل جديين وصنعت أمه أطعمة كما كان أبي يحب وأخذت رفقة ثياب عيسو ابنها الأكبر الفاخرة التي كانت عندها في البيت وألبست يعقوب ابنها الأصغر وألبست يديه وملابسه وعنقه جلودا جديين وأعطت الأطعمة والخبز إلى يعقوب. فدخل إلى أبي وقال يا أبي فأتاه ها أنا ذا من ما أنا ما أنت يا بني. فقال يعقوب لأبي بإسحاق أنا عيسو ذكرك قد فعلت كما كلمتني أجلس وكن من صيدي لكي تبارك لي نفسك. فقال إسحاق لابني ما هذا الذي أسرعت لتجد ما هذا الذي أسرعت لتجد؟ فقال إن رب إله قد يسر لي ما هو أنت مصطفى بدأت جديد بقى من قد يسر لي. فقال إسحاق يعقوب تقدم لأجسك أنت هو ابن عيسو أم لا؟ فتقدم يعقوب إلى إسحاق أبي فجث وقال الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يدا عيسو ولم يعرفه لأن يدي كانتا مشعرتين كيدي عيسو. فقاله أنت هل أنت هو ابن عيسو؟ فقال أنا هو لم يكذب هو إذا أخوك كمان نصاب كذاب وحرام. فقال أنا هو فأكل وشرب وقال لي تقدم وقبلني. ففعل فشم رائحة ثيابه واعتقد منها أنه عيسو. فنستنى عمير الناس عمال نفسك أن شو تخفيف فدعا له وباركه قائلا فليعطك الله من نبي السماء ومن دسم الأرض وكثر في حنطة وخمر لتستعبد أو لتستعبد لك الشعوب وتسجد لك قبائل كن سيدا لإخوتك وليسجد لك بنو أمك ليكن لاعنوك ملعونين ومباركوك مباركين. طبعا كم اللي يقولوا باستمرار الكلام ده عند إسحاق 27 واحد على 29 انظر يستقر بصفر التكوين فيذكر أن عيسو عاد وصنع طعاما وجاء إلى أبيه فعرف ما حدث وطلب من أبيه أن يباركه. فقال له إسحاق هو ذا بلا دسم الارض يكون نكر وبالعلمين السماء للفوق وبسيفك تعيش ولأخيك تستعبد فلا حول ولا قوة إلا بالله. ويلاحظ على هذا النص كثرة الكذب والتشفيق الذي لا يمكن أن يقبله عقل سواء في دعوة المدهانة والكذب والتآمر كل ذا إلى نبي والسذاجة إلى نبي أمن الله ابن أنبياء الله له إسحاق سابج لهذا الحق جدهم إسحاق بالسذاجة لي ونقوم من هذه الأخطاء الكثيرة لا حول ولا قوة إلا بالله. بل وتنتم التوراة التي بين أيديهم الآن إلى يعقوب وهو أكثر من ذلك حيث تدعي أن زوجته وأخيه كانت وثنية تعبد الأصنام وتدعي أن ابن من أنبائي هو رأوبيل قد زنى ابنها زوجة أبيه يعقوب هم إخوته هان ودختاري إذا ذكرنا السبر التكوين إصحاح 5:23 ماذا تريد بعد ذلك يا أخي الكريم؟ تعال إلى موسى الى موسى عليه السلام ونختم بالخطبه الاولى. موسى بقى ايه يعني عندهم هو اكبر نبي اكبر انبياء عندهم موسى عليه السلام هم في انبياء كبير وصغير وانما كلهم انبياء والله رفع بعضهم فوق بعض الدرجات نعم انما كل الانبياء الكبار كلهم عمالقه كلهم معصومون من ان يوجبوا على الله عز وجل ان يقولوا اعضاء الكذب لأن يفعل الكبيرة من أنها قضية أخرى من أصل الأرض. وأما موسى عليه السلام نبي الله وكريمه على طول سيناء فقد شوهه اليهود شوه يهود صورته تشويها شنيعا حولوه من راعي لحركة عن إنسان من عدادة غير الله إلى شخص آخر قميص على قدر مقاييس محدود على قدر رزق البطين فهو يتحول عندهم إلى داعية من دعاة العنصرية المألوفين عند بني إسرائيل وبعد ذلك ينسبون له من الصفات والأخلاق ما لا يجوز عليك نبي. نسب إليه اليهود لموسى عليه السلام هذه السرقة وسلب الأموال وذهب الأموال وذهب المصريين يعني أنه سرب أموال وذهب المصريين وهذا ما تشير إليه التوراة المنسوبة إلى موسى. ماذا تقول في سفر الخروج 3:24 يقول حينما تمضون موسى يتكلم بقى لا تمضون خارجين بل تطلب كل امرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة كذبة أمتعة فضة وأمتعة ذهبا وثيابا وتضعوها على بنيكم وبناتكم فتسلمون المصريين. يعني موسى بيعلمهم الحرامية ازاي بنصوص ازاي ده سفر الخروج 3:21 ويقول كمان ايه ده برضه سفر الخروج 12:35 وفعل بنو اسرائيل بحسب قول موسى طلبوا من المصريين امتعة فضة وامتعة ذهبا وثيابا وارث الرب نعمة للشعب في عيون المصريين حتى اعاروهم فسلبوا المصريين يعني اعانهم الله ايضا على ايه على السلب والنهب ده فلا حول ولا قوة الا بالله. طبعا موسى تعرفون قدر موسى عليه السلام يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كذبا هذا موسى فبرأ الله ما قال وكان عند الله وجيها ولهذه تفاصيل في كتاب الله عز وجل وفي صحيح البخاري ولكن انا الان بس استدل بكلام اليهود انفسهم فيما يتعلق بالنبوات. من بعد ذلك هيؤمن بموسى عليه السلام؟ من هيؤمن بموسى بعد كده؟ لأنه الشك ده بيسرع ويحب على السلطة والكلام نصاب وإسحاق ويعقوب من حلم الأنبياء بعد ذلك. طبعا قصة السامري وقصة اليهود معه لا يا معه حديث من قبل السنوات إن شاء الله. هارون عليه السلام هو أبو موسى رجل فصيح كريم. ماذا نسب اليهود إليه؟ اسمع الناس النص بس والنص هو الثاني يقول نص التوراة اجتمع الشعب على هارون وقال قم اصنع لنا آلهة تشير أمامنا لهذا القصر السامري بقى لأن موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ما أصابه فأعلمنا إلهة. فقال هارون انزعوا أقراص الذهب براه الله ما يقولون التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وآتوني بها فنزع كل الشعب أقراص الذهب مش السامري بقى لا ده هارون عليه السلام التي في آذان واتوا بها الى هارون بالأذنين وكذلك وصوره عجلا مسلوكا فقالوا هذه الهتك يا اسرائيل التي اقعدتك من ارض مصر. فلما نظر هارون بنى مذبحا امامه ونادى هارون وقال غدا عند للرب فبكروا في الغد واصعدوا محرقات واصعدوا محرقات وقدموا ذبائح ده كبر الخروج 32 على 6 فلا حول ولا قوه الا بالله. يعني هكذا تتحدث الايات التي جاءت في كتاب الله عز وجل عن هارون عليه السلام وعن وصف هارون. ان من الناس يقولوا ايه ده ان هو عبد الاوثان ودعا الى عباده الاوثان وصنع الاوثان وامر بصناعه الاوثان فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد بهذه الامثله التي ذكرتها من كتب اليهود عن موسى وهارون تستطيع ان تراجع الان الايات من سوره اعراف ومن سوره طه فيما يتعلق بقصه السامر فاخذ توحيدا جسدا له خوار فقالوا هذا الهكم واله موسى فنسي افلا يرون الا يرجع الان قال ولا مغرم ولا نفع. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. قالوا لن نطرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. والقصه معروفه. تصور انجاهم الله عز وجل النفسيه اليهوديه حتى من غير ما تعرف الكلام ده من مراجعه بس قصه السامريه النفسيه اليهوديه وصلت لاي حد. الله جاوز بهم البحر لا حول ولا قوه الا بالله واغرق آل فرعون امام اعينهم وهم ينظرون وجعل الماء نصفين لفرقين كل فرق كالطود العظيم. طبعا وقدم لهم هذه الايات البينات على القدره الكامله لرب العالمين للاله الحق وعلى العلم الكامل لله رب العالمين. كل دي ادله واضحه جدا قدمها الله لهم في هذه الايات. واذ انجيناكم واذ فرقنا واذ نعم من نعم الله عز وجل ومن معه موسى وهارون رسولان كلمات فقولا ان رسول ربك فاصل معنا رسول رب موسى رسول وهارون رسول. فانظر واحنا قلنا ان النفسيه اليهوديه ان ايام موسى هي اللي موجوده تعني في الله النهارده وبراك وشارون ورابين وبن جوريون هي نفس النفسيه. فيقول عن مالي اليوم ملوش علاقه بالدين لكن هو كل اللي عنده هو علاقه بالذهب وهشترك معه في حاجه الذهب وفي نفس النفسيه الحقيره باسلوب اخر. فكيف فرع اليهود لقد وجاوزنا بني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعقبون على اصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه. بعد كل هذا الايه العظيمه دي والنعم الجميله التي تبين لك كمال قدره الرب وكمال علمه وكمال حكمته عز وجل وكمال جبروته وعزته. بعد كل ده رجع تخرج علينا اله ان يستحقون عباداتنا وخضوعنا ومحبتنا تقربنا الى الله زلفى كعقيده الهه. الله اجعلنا اله كما لهم الهه. بعد كل اللي كان هذه النفسيه اليهودي ومعهم من موسى قال انكم قوم تشرون ان تقولوا ده ان هؤلاء متبر ما هم فيه راسل المكان لا اله الا الله. فانظر الى هذا العجب العجاب انظر الى هذا العجب العجاب. اقوم يعبدون العجب ثم تطلب من موسى ان يجعل لهم الهه اله كما لهم الهه. بعد كل هذا لم يروه اي قوم هؤلاء اي نفسيه هذه النفسيه. عندما تواجه اليهود هذه نفسياتهم تقول لي لكن زمان اقول لك انت تفرط في كتاب الله. الله قال لا تشابهت قلوبهم قد بينا ايات لقوم يوقنون بهذا القران وبهذه الايات وبهذه البينات لان اليهود الان هم اللي قبل الان وهم اللي بعد الان. وان اختلفت الملابس والمنظر والارزاق الدنيويه واقدار الله عز وجل انما النفسيه هي هي تشابهت قلوبهم فلا اله الا الله. شيء عجب جدا. طيب موسى ردهم عن ذلك وجعلنا القصه فلما غاب موسى عنهم فلما جاء موسى ليقاتله وكلامه ربوطا. كم غاب عنهم؟ فتم ميقات ربي 40 ليلة. ليه؟ 30 وعد موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. يعني ابتعد عن بني إسرائيل. كم ليلة؟ 40 ليلة. 40 ليلة في عمر الأمم. كفيل بهدم ما بناه موسى عليه السلام ومعه هارون. معهم هارون. يعني انت ايه بقول لك معهم هارون فاهم؟ معهم رسول فصيح يريد ان يصدقني فصيح هارون عليه السلام وقوي. ولقد قال هارون من قبل يا قوم انما كنتم به والا ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. قالوا قال يا ابن ام لا تقل لنخيط ولا لراس ان القوم طمعون وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء. قال ابن ام ان القوم طمعوني وكادوا يقتلونني. استضعفوا رسولا من رسل الله. وعلى اي شيء؟ على عبادة العجل. اي نفسية دي؟ ايه نفسية دي؟ ايه الكلام ده؟ هل يكون طبعا؟ تصور موسى عليه السلام غادرهم كانوا قد ايه؟ 40 ليلة. 40 ليلة كثيرة باحداث كل هذا التحريف والتبديل والتغيير في النفسية دي. يا الله 40 ليلة ابتعد عنه موسى ومعه اخوه لبن بغاضي واصلح ولا تتبع سبيلا مفسدين هكذا نراهم الله عز وجل. هو ده وصف اليهود. هذا هو وصف اليهود. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ده وصف اليهود. ماذا نقول ايها الناس؟ معه رسول كريم هارون وموسى قدر بعلم له طول 40 سنة. اذا طال عليهم الامد وقدر قلوبهم ابتدى يغير ده. زي اللي عايز الحسين وسطة واللي عايز البلد وسطة واللي عاوز التخصوص وسطة بين الله الله وما الذي يا فلان اعزني يا فلان طار الامد فقصر قلبه. انما ده بعلم ايه؟ هي النفسية اليهودية كده. ما هو اذكر معجزة كتاب الله. قل من هذا اذكر الله المدة 30 وبعدين هم عاطين لها 30 وهم ده ايه ده انا بتعملش بقى ايه نحكم اهو جنة هنا اهو. شوف انظر كيف فتنهم الله عز وجل. ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت وليونا فاغفر لنا وارحمنا. لا اله الا الله. اسمع شيء حاجه جدا القصه الثانيه هذه دون رجوع لتفاصيلك. يعني من اي شيء النفسيه اليهوديه انهم مفسدون وانا تتبع خلال مسلمين. هل بعلم بس الكثير والكثير لان الحلف الخط من التوحيد اللي جاء به موسى عليه السلام الى عبادة الاوثان. ها طب ليه؟ عشان نفسيتهم كده عندهم الذهب هو الاله. هي دي النفسية اليهودية. حملنا اوثارا من زيت القوم فقد اثناث كذلك ارقى السامري. فاخر جمع عيسى الذات هذا له قوى. مع انه ما اخلفنا موعدك النفسية. ولكن ده مسألة اسم الذهب احنا نعمل ايه؟ وهم عبيد للذهب. والان ويملكون الذهب. ويتحكمون باقتصاد العالم بالذهب. وذلك كان سبيل يوم الاثنين شدات الاثنين باذن الله لان لا اجد وقتا. وده شيء مهم جدا التعرف على نفسيتهم حاجه وقفه تصليها رسولهم حد بعيد الا بس غادرهم بس بقى ايه بفتنه في النفع عشر 30 وبعدين ربنا حكمها بعشر غير ما يعرف لا اله الا الله. وبعد ذلك ومعهم رسول وانذرهم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. قالوا نبرع علي عاجبين حتى يرجع علينا موسى. فموسى طبعا عندما رجع تعرفون شدته وغيرته وماذا كان. ودي طريقه اليهود تجيب على دماغه يتعبني يبقى كويس انا اعرف ازاي اتكلم معاك تحسن به الظن خلي بالك وتعامله بكرم يعمل اله عليك على طول. وهو ده ولا تزال تتصرع على خاصيه منه سواء ان شاء الله باذن الله. فده ده من صفات اليهود. صفات اليهود. ماذا فعل مع موسى عليه السلام؟ فعل مسألة اليهود ده بإعطاء حاجة من الآن. عندهم مع موسى بعيد من الآن وهارون معهم رسول وعلى الإلحاد والكفر ده. ما ظنكم بهم الآن؟ بس المدة بقى حاجة عادية خالص وسهلة جدا بالنسبة لهذه النفسية الخبيثة الدنيئة الحقودة الخطيرة الحقيرة. طبعا ده شيء طبيعي جدا بالنسبة لنا. انظر إلى سورة البقرة. هي مثلية سورة البقرة ليه؟ هذا سؤال. لماذا سميت السورة بسورة البقرة؟ ده السورة مش شملت على آية الكرسي. اعظم آية القرآن، سيدة آية القرآن، واشتملت على القصص وعلى العقائد والاحكام والجهاد في سبيل الله. يا الله شوف زحمة القرآن ده، ثم تسألنا بإيه؟ يا مسلمون بصوت البصر شكلين صوت العنكبوت كمان سنة العنكبوت الآن زهرة القرآن وإيه وفيها إيه؟ سيدة آية القرآن. يا الله يا الله على علم الله وعظمة الله عز وجل. ثم تسمى البقرة هم طبعا يستهزئون ولا إيه؟ صوت البقرة واخدها يستهزئون بالصور ده صورة البقرة دي يا أخانا حولك إيه بس لكي تحلم صفة اليهود ومجادلة اليهود ومماحكة اليهود وتمحك اليهود وغدر اليهود وقساوة قلوب اليهود كيف تعاملوا مع موسى عليه السلام. هذا أبرز شيء في السورة فسماها الله بهذا نفس سورة البقرة مش الناس في الأصل تتالي على ناس سورة البقرة لا هي دي عشقها أكثر ما فيها من أكثر ما فيها النفسية اليهودية وتعرف طبعا القصة لما تيجي مع اليهود مع رسولهم اللي بيخافوا منه لما رجع بقى على الصراط ماشيين على الصراط طلع معاه هارون لا تعبون وقد وقد رسول النبي طلع رجع موسى يزيد عنده ايه يعني هو شديد جدا الغضب شديد الغضب في الله وسريع الغضب في ذات الله عز وجل كلهم خافوا منه ورجعوا واعتذروا وسقطوا في ايديهم وما الى ذلك خلي بالك فسقوط البقره معه موسى القوي الشديد ومع ذلك ماذا فعلوا معه ماذا فعلوا مع القطره كيف جادلوه كيف كان الحوار ونظام الكلام والمعامله فكيف بمسلكهم مع غيرهم يبقى يروح يصوبهم ويحفظ معهم المعاهدات يتعرفات ده ولا غير ده ولا ده ولا هنا ولا هناك اذا كان موسى معاهم بهذا الاسلوب فكيف يامن غير موسى عليه السلام والقوم كانوا في البدايه والتوراه الحق بين ايديهم ويصلون ويصومون مع موسى عليه السلام ومعه يرحلون ويكفرون وهم معه فلا اله الا الله فكيف يكون التفاوض والتعاهد مع امثال هؤلاء زيد في هدنه وهم اهل غدر واهل خيانه واهل نقض من العهود والمواثيق سقوط البقره كيف سميت هذا الاسم لا اله الا الله قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض يعني معاني عظيمة جدا تتتابع او الله في هذه القصة وفي الكلام عن اخلاق اليهود شوف مثلا على سبيل المثال عندما يتكلم عن الكسر ونقض العهود والخيانة الايات 12-13 من سورة المائدة رجعا ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل المذاق وبعثنا منه اثني عشر نقيبا وقالوا له اني معكم من الذي معهم الله عايز حاجة تاني بقى او في اللي عليك يبقى معك الله اظن الكلام ده لنا ايضا برضه الله اخبرنا بانه معنا لو كنا مؤمنين وبان نصره معنا لو نصرناه وقال الله لبني اسرائيل اني معكم لان ايه اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي ده توكيد بقى اهو هو انت هتصير الصلاه وتؤتي الزكاه ما اللي كان كمان بالرسل الكفر برسول واحد هو كفر بجميع المرسلين بينا ذلك في سوره العنكبوت وفي غيرها وفي غيرها وفي غيرها خلي بالك واتيتم الزكاه وامنتم برسل والكلام ده لليهود لبني اسرائيل بالله علام الغيوب من انزل الكلام ده وامنتم برسلي وعزتم يعني عظمتموه مش بالعنف حرمية ودعار وابد اوثان كما رايتم الان سبحان علام الغيوب لذلك اخذه الله عليه وعزتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا في الانفاق وتبقوا كرماء وصفه البخل والجمل اللي فيكم ايه اللي يحصل بقى وأقرضنا قرض حسن لو كفرنا عنكم سيئاتكم ولو أدخلنكم جنة تجري من تحت الأنهار أدي الميثاق فمن كفر بعد ذلك فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم نقضوا الميثاق بعد كل ذلك نقضوه مع من؟ مع الله إذا الميثاق مع أنت ومع عرفات ومع عبادهم وعباد امريكا دولهم مش هينقضوه. يا سلام، ده ميثاقهم مع الله، والله يقول اني معكم. هم يقولون لموسى عليه السلام ساعتها فلما نقبل ميثاقهم لعناهم، هذا اول عقوبه. واللعنه تقرب من الرحمه. اتفرج على خير الخنزير كلب اي صوره تعجبك تبعت نفسه لانه اتلعن خلاص. هي ما نقبلني لان فيه منهم مؤمنون كما نحن بالاسلام والكمال. منكم المؤمنون واكثر الفاسقون. فبما نقبل ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه. اهو قساوه القلوب حدث ولا حرج. ودي مفتاح رهيب جدا مفاتيح الشخصيه اليهوديه. اديله فرصه لك وامنه من العقوبه وانظر الى قساوه قلبه وماذا يفعل الموحدين في سجون المعتقلات وماذا يفعل من عندما تمكنوا منهم. وفي درس الاثنين نفصل اكثر ذا اكثر من ذا. خلينا نقبل ميثاقهم لعناهم قد واحد وجعلنا قلوبهم قاسيه للثاني. يحرفون الكلمه عن مواضعه. يعني خلي بالك المعالم يحرفوه ان التحريف في التوراه ومع ذلك من بعد مواضعه كمان يحذف ويحط ويكتب الكتاب عظيم. وده التحريف احتراف التجميد والتحريف والسجن سياتي بعد ذلك. وده من سحب المفاتيح شخصياتهم ايضا. لكن مثل الخدر ونصف العهود ولا تزال تطلع على خائنه منهم الا قليلا منهم. ايه الخائنه دي؟ خيانه. والغدر يعني ايه؟ تحصل به الغدر وتعامله كويس. فهم انه انسان عادي. ما انت راجل بقى يعني استخدم القران مشهورا. فقابل واحد يهودي فتقول لي ده شيء سمناني. راجل كده متحضر فبنعمله معامله كده تليق بالحضاره وبالعقل اليهودي والاقتصاد اليهودي. ده انت كفرت بالقران ده. القران يخبرك بقوله تعالى ولا تزال تطلع على خائنه منهم. وكانصاف من انصاف القران الا قليلا منهم. صاف الله الا قليلا منهم. فانظر ايه القائله دي؟ الخيانه. خيانه لا تزال الى يوم الدين هم حول خائنون. نقض الميثاق، الغدر، عدم الوفاء بالعهود وهكذا. ولا تزال الى يوم الدين تطلع على قائله منهم. وصل حد قساوه قلوبهم الى ايه؟ الى السماح لانفسهم بتحريف كتبهم. يحرفون الكلمه عن مواضعه. وتحريف الكتاب والتجديد ده سياتي كمفتاح اخر من مفاتيح الشخصيه اليهوديه. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اختم حديثي هذا حتى لا اعود اليه في الدرس القادم ان شاء الله، اللي هو كلامهم عن داوود وسليمان. خلي بالك يقول ايه؟ ارسل داوود قائد يؤاب. ده طبعا كتاب الكتاب المقدس عنده. ارسل داوود قائده يؤاب وجنوده ومن بينهم جندي اسمه اوريا. فخرجوا بيت بني عمود. واما تلك اقام في اورشليم قدس. وفي المساء قام داود عن سرير وتمشى على سطح بيت الملك. فراى من على السطح امراه تستحم للطهاره من طمسها وكانت جميله المظهر جدا. فارسل داود اخذها ودخل بها على سطح. وعندما جاء موعد الطمس لم تحل. فأدركت أنها حملت من داود إذ كان زوجها بعيدا في المعركة. فأرسلت إلى داود وقالت إني حبلى. فأرسل داود إلى يؤاب يقول له أرسل إلي أوريا. فأرسله. فسأله داود عن سلامة يؤاب وسلامة الشعب ونجاح الحرب. وقال داود انزل إلى بيتك واغسل رجلك. ولكن يا أوريا لم يذهب إلى بيته ونام على باب الملك مع عبيده سيده. ولما عرف داود ذلك سأله عن السبب. فأجاب أوريا إن التابوت وإسرائيل ويهودا ساكنين في الخيام وسيدي يؤاب وعبيد سيدي نازلون على وجه الصحراء. وانا اتي الى بيتي لاكل واشرب واصطبي مع امرأتي وحياتك لا افعل هذا الامر. فقال داود يعني ما اعملش كده. انما داود اللي بيعمل كده وبيجلس في مكان حرام وهو اريه راجل طيب وراجل صالح جدا لم يفعل ذلك. انما داود بقى هو اللي فعل ذلك لامرأتي ايش من جيل عنده. فقال داود لاريه اكل هنا اليوم ايضا وغدا اطلقك. ومن صراحه كتب داود مكتوبا الى يؤاب وارسله مع اريه. وفي هذا المكتوب يقول داود اجعلوا اوريا في وجه الحرب الشديده عشان يموت يعني وفوز انا بامرأته يعني بالوقت. اجعلوا اوريا في وجه الحرب الشديده وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت. تصور يقولون مؤمن العدو الادبار وسيبوا اوريا لوحده. اضرب ده داود اللي تعتزون له. ففعل يؤاب ودفع اوريا وجماعه معه حتى دنوا من سور المدينه ثم تقاطر عنهم فماتوا جميعا. فلما سمعت امراه اوريا أن بعلاء قد مات ندبته، ولما مضت المناحة أرسل داود وضمها إلى بيته وصارت امرأة ولدت ابنا هو سليمان، يعني سليمان ولد جه. ويختم الإصحاح بقوله وأما الأمر، أو يختم الإصحاح بقوله وأما الأمر الذي جعله داود فقبيح في عيني الرب. يا سلام، فقبيح في عيني الرب، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا في الآيات كثيرة جدا أيها الناس، الآيات كثيرة جدا في مثل هذا الأمر عن داود وعن سليمان. اسمع بقى آخر حاجة عن سليمان، العهد بالعهد ده سليمان ده اللي هو ايه عندهم ايه الملك الكبير والعهد الذهبي والعصر الذهبي لليهود، لكي نشاهد العجب العجب في حق نبي الله المصطفى واول المصاحب الكبرى ما تروي التوراة ان سليمان ابن زنا او ابن زنا، هو ثمرة اللقاء المحرم بين داود وزوجة اورية كما سبق. وبعد ذلك تنسب التوراة الى سليمان عليه السلام الفحش والمعاصي ما تشيب له الابدان، فهو يبدأ حياته في الملك بقتل أخيه أدوني، هذه أول حالة سليمان قتله، وقتل يؤاب قائد جيشه وأمسكم بقرون مذبح مستجيرا، تسليس من الملوك الأول 3 على 28. بل تروي التوراة أن سليمان حينما تولى الملك قتل جميع ملاكيه ليستريح من متاعبهم، بل وتتحدث التوراة عن مخالفات دينية كثيرة لسليمان لدرجة أنه يسجد للأوثان ويترك الإله الحق من أجل النساء اللاتي أغرم بهن، لدرجة أنه لم يكن له عمل إلى الحب والدين واللعب مع نساء من مختلف الأجناس المخالفة بذلك تعليم الرب الذي أمر بعدم الزواج منهن. هذا الكتاب المقدس عندهم بقى، اسمع، وده في سفر الملوك الاول 11 على 10، اخر كلام بقى بكم هو عن سليمان. يقول واحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون، مؤابيات وعمونيات وآدوميات وحيرونيات وحيثيات من الامم الذين قال عنهم الرب لبني اسرائيل لا تدخلوا اليهم وهم لا يدخلون اليكم. سليمان هو مش عاجبه كلام ربنا، لانهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم، فالتفق سليمان بهؤلاء المحبة، وكان له 700 من النساء السيدات و300 من السرايا، وأمالت نساؤه قلبه، وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أمن قلبه وراء آلهة أخرى، ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه، فذهب سليمان وراء عشتورة إله الصيدونيين. تصور سليمان بقى ايه بيعبد الاوثان ومنكوب ركس العمونيين، وعمل سليمان الشرف لعناية الرب ولم يتبع الرب كداود ابيه، فغاضب الرب على سليمان لان قلبه مال عن الرب الى اله اسرائيل الذي تراءى له مرتين، واوصاه في هذا الامر الا يتبع الهه اخرى، فلم يحفظ ما اوصى به الرب. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. أيها الأخوة الأعزاء، يعني الوقت قد طال بنا في هذه الخطبة ولا نستطيع أن نصير أكثر من ذلك، لكن نكمل ما نستطيع الشخصية الأولية. أنا بس يعني توسعت وفصلت القولة في المساحة الأول، إن الناس دول بتوع الحاج، أوعى تتوقع من أي يهودي في العالم إنه طيب وغلبان متقدم ومتحضر وزحمة كلمة نوع لا تبقى كهوردة من القرآن إلا أن تعذر بشكله. أما لأخلاقه أنت الصاحب اليهودي لابد أن تكون يوما ملحدا إلا أن تدعوه، وهو لم يكون بسبب إلا أن يشاء الله عز وجل. فذكر إن نفعت الفكرة تكون حريصا جدا، ده فضلا بقى انك تعمل معاه معاهدة وتقول السلام خيار استراتيجي، وما هو الا الذلة والمهانة والابتسام خيار استراتيجي، وده المعنى، يعني يعيش تحت نعال واقدام امريكا. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كمل تصريحات للرئيس الامريكي الحالي كلينتون هذا، هو في كلينتون ناخد وقته بمقصود الحق ربيع يقول له خلي بالك افتكر كلمة القس واو اللي أنانكم ويوصيك بني إسرائيل ساعتك عندما تجد رئيسة كلينتون كان بزوم من تعتقد السابع عمل بعض قريب بزوم الكوت ولك أنا فاكر الكلام ده وصعوطي وصعوطي فصار سهوليا أكثر من غيره وما من واحد منه إلا هكذا. فلا حول ولا قوة إلا بالله. فالنصوص طبعا تنبكوها وفي العلم ان الامر خطير. فيعني انت رحل بالفاتيشة فكان الناس دول امريكا واوروبا كلهم عادلون على ما حدثت عليه اليهود. ما اليهود استعملوا هؤلاء الناس اللي يعمل كل شيء هم هؤلاء. تقول لي طيب القوة دي كبيرة ما مش قدها ماشي ما بيهودنا بقى لإعجاب القوة لاستخاف الانسان ولتوقيت المسلمين ولأخذهم واتحد المسلمون لا كيف تحد المسلمون لا ليتحد المسلمون من غير حال العودة الى الاسلام عندئذ وألف بين قلوبهم لو انفقت ما تخافش النعم نعلة القديم ولكن الله ألف بينهم. طيب عشان تبقى بلاد المرجع من الاسلام يرجع نسعى الاسلام ونعطف الحساء الاسلام والقضاء على معاول الهجم على الطريقة العلمانية في المعاول الثلاثية الخطيرة الاعلام والتعليم والثقافة العودة الى شرع الله ليس الى شرع نابليون وليس الى مقارنة مؤتمر الزكي ومؤتمر السكان هو ذي الطريق. لما نعود الإسلام بهذه الطريقة وبعقيدة التوحيد الله سيؤلف بين المسلمين كما تقول ولي عليكم الله سيولي عليكم من يحكمكم بما أنزل الله عز وجل هي الطريق. يبقى نقول اه أمريكا عندها وعندها وصار صبر لو اتحد كيف يتحد المسلمون ما دي بلاء بلاء رهيب رهيب يعني. وهي في تجربة 73 تجربة مرحلة مرة ناس كتير قوي تصريحات بس عن تاريخ وخلاص وتصريحات ساعات كده ما تعيش الكل شكاك في اتجاه المال لان الانسان قد الا ما رحم الله لان الانسان قد اخرج من المعركه. لاجل هذا اطيل النفس في هذه المساله انها تتعلق بالعقائد من اليهود ما هي النفسيه السعوديه. ايوه تفضل.